أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في القسم الثاني من دروس تمهيدية في القواعد الرجالية للشيخ باقر الإيرواني. المدخل يقول فيه: إذا أراد الفقيه استنباط حكم معين رجع إلى مصادر التشريع الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. طبعا هذا على حسب المدرسة الأصولية، أنها ترى أن مصادر التشريع أربعة، وأما مدرسة المحدثين وهي المدرسة الأخبارية فإنهم أنكروا الإجماع والعقل لأنهما من مصادر التشريع، وقالوا على أن مصادر التشريع هما الكتاب والسنة فقط. على كل قال: فإذا ما أراد التعرف، أي إذا ما أراد الفقيه التعرف على حكم الرياء مثلا رجع إلى وسائل الشيعة. الباب الثاني عشر من أبواب مقدمة العبادات: فإنه يجد الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة والمدفون في مشهد عند الإمام ضامن الجنان الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قال: فإنه يجد الحر العاملي ينقل حديثا بالشكل الثاني: أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقول الله عز وجل: أنا خير شريك، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري. ودلالة الرواية الشريفة على بطلان العمل المرأى به وإن كانت واضحة، إلا أنه هل يجوز الأخذ بكل رواية أو لا يجوز ذلك إلا تحت ظل شروط معينة؟ يقول في الهامش: طبيعي استنباط الحكم الرواية يحتاج إلى أمور ثلاثة: ثبوت الظهور وحجيته وحجية السند كما تقدم في القسم الأول من الكتاب. وقد اختلفت الأجوبة عن هذا التساؤل ونحن نذكر بعضها. الشيخ يقول: ونحن نذكر بعضها. الآراء في مسألة حجية الخبر: واحد، إن الرواية إذا كانت متواترة يعني بلغت حد التواتر أو محفوفة بقرينة قطعية جاز العمل بها وإلا فلا، يعني إذا لم تبلغ حد التواتر ولم تكن مكتنفة بحجية وقرينة قطعية لا يجوز العمل بها. وهذا الرأي منسوب إلى السيد المرتضى وجماعة آخرين. إذن السيد المرتضى وجماعة آخرين قالوا إذا لم تكن الرواية متواترة أو محفوفة بقرينة قطعية لا يجوز العمل بها. واضح ولا لا؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني إن الرواية إذا كان قد عمل بها المشهور فهي حجة حتى ولو كانت ضعيفة السند يرويها غير الثقات، وإذا لم يعمل بها المشهور فهي ليست حجة.
المشهور من العلماء
من الأصحاب حتى ولو كانت صحيحة السند يرويها الثقات، وهذا الرأي منسوب إلى المحقق الحلمي. إذن الرأي الثاني أن الرواية إذا عمل بها الأصحاب أخذ بها وإن كانت ضعيفة، لأن عمل الأصحاب يجبر ضعفها، وهذا رأي من؟ المحقق الحلي. الثالث إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة، يعني شنو؟ الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني، والاستبصار وتهذيب الأحكام لمحمد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسي، وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد ابن علي بن الحسين بن بابويه القمي. هذه الكتب الأربعة، كتب الحديث الأربعة المعتمدة عندنا. إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة، كتب الحديث الأربعة التي ذكرناها، أخذ بها بلا تأمل في سندها، باعتبار أن جميع ما في الكتب الأربعة قطعي الصدور عن الأئمة عليهم السلام، وهذا الرأي منسوب إلى بعض الأخباريين لبعض المحدثين وليس كلهم، على أن كل ما ورد في الكتب الأربعة هو قطعي صدور عن الإمام، هذا لا يقول به كل الأخباريين بعضهم. الرابع إن الرواية إذا كانت موجودة في الكتب الأربعة أخذ بها بلا تأمل في سندها، لأن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور، بل لأن جميع ما فيها معتبر ومقطوع الحجية، ولعل هذا الرأي هو المعروف بين الأخباريين، يعني كأنما هذا الرأي هو الأكثر شهرة بين الأخباريين بين المحدثين، بل ولربما يظهر اختياره من بعض الأصوليين، يعني بعض الأصوليين أيضا اختار هذا الرأي رأي الأخباريين. فالسيد الخوئي قدس سره ينقل عن أستاذه الشيخ النائيني أنه كان يقول في مجلس درسه المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز، يعني لا مناقشة في روايات الكافي، فمن هو عاجز فعليه أن يناقش في روايات وإسناد روايات الكافي. الخامس إن رجال سند الرواية إذا كانوا عدولا فهي حجة. عدول يعني شنو؟ لا، العلوم كلهم إمامية اثنى عشرية حجة. وإذا لم يكونوا عدولا
فهي ليست حجة حتى لو كانوا ثقات. وهذا الرأي منسوب إلى صاحب المدارك، ولربما يظهر من بعض كلمات العلامة الحلي أيضا. السادس، إن رجال سند الرواية إذا كانوا ثقات فهي حجة حتى ولو لم يكونوا عدولا، يعني حتى لو ما كانوا من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، إذا كانوا ثقات، وإذا لم يكونوا ثقات فهي ليست حجة. إذن المدار في اعتماد هذا الرأي على أنهم ثقات وإن لم يكونوا عدولا، زين؟ وهذا الرأي هو المعروف بين المتأخرين من أعلامنا. أجل، هناك اختلاف بين أصحاب هذا الرأي في أن رجال سند الرواية إذا لم يكونوا ثقات، بيد أن المشهور قد عمل بها، فهل عملهم بها يجبر ضعفها السندي أو لا؟ والمعروف بين الأعلام في الفترة المتقدمة على عصر السيد الخوئي عليه الرحمة هو التسليم بكبرى الانجبار، بينما صار المعروف من عصره إنكار ذلك. واضح؟ الشيخ الآن يحقق في ما هو الصحيح من هذه الآراء. يقول تحقيق ما هو الصحيح، قال: وقد تكفل مبحث حجية الخبر من علم الأصول تحقيق حال هذه الأقوال وبيان ما هو الصحيح منها بعد استعراض أدلتها. وعلى سبيل الإجمال نقول إن الصحيح من هذه الأقوال هو القول الأخير، أي أن الحجة هو خبر الثقة لانعقاد سيرة العقلاء على العمل بأخبار الثقات وعدم ردع من قبل الشارع عن ذلك فيستكشف الإنظار. طبعا هذا هو رأيه وليس رأي باقي الفقهاء، هذا رأي الشيخ شيخ الإروان. الحاجة إلى علم الرجال، هناك اختلاف بين الأعلام في أن علم الرجال والرجوع إلى كلمات النجاشي والشيخ الطوسي لتمييز أن هذا ثقه وذاك ضعيف هل هو قضية ضرورية يحتاج الفقيه إليها حاجة ماسة، أو أن ذلك قضية يمكن الاستغناء عنها، يعني ما نحتاج لهذه الكتب لمعرفة عنعنة الرواية من الرجال. اختار البعض عدم الحاجة إلى علم الرجال، يقول ما نحتاج إلى علم الرجال، بل لربما مال بعض آخر إلى تحريمه، إلى تحريم علم الرجال. ليش؟ قال: بدعوى أن فيه كشفا لعورات المؤمنين. تقول هذا فاسق وهذا غالي وهذا واقفي وهذا كذاب وهذا كذا، بدعوى أن فيه كشفا لعورات المؤمنين وأن هذا ضعيف لا يؤخذ بحديثه وذاك كذاب. على كل هذا رأي ويدخل الرأي.
إذا نعرفنا
نأخذ
قول عن
الإمام المعصوم لابد أن نتأكد من سنده. صحيح. أنه كان ضعيف. نعم. صحيح. ويمكن ربط هذا الاختلاف في الحاجة إلى علم الرجال وعدمها بالأقوال المتقدمة. فإذا بني مثلا على أن الخبر إذا عمل به المشهور فهو حجة حتى ولو لم يكن رواته ثقات، فلا حاجة بناء على ذلك إلى علم الرجال، إذ المدار على عمل المشهور وليس على وثاقة الراوي ليحتاج إلى تشخيص الوثاقة. ما يحتاج أصلا، ما دام المشهور عمل بهذه الرواية لا نحتاج بعد إلى تحقيق سندها حتى لو كانت ضعيفة. عدل. كما وأن الحاجة إلى علم الرجال تضعف وإن لم تنعدم بشكل كلي فيما إذا بني على كبر جبار ضعف السند بعمل مشهور. إذ بناء على هذا الرأي لا تبقى حاجة إلى البحث عن وثاقة الرواة وما دمنا قد فرضنا عمل مشهور بالرواية، وإنما تبقى الحاجة إلى ذلك منحصرة في انكم شدهم لا في حدود، في حدود الخبر الذي لم يعمل به المشهور. وحيث ان الصحيح عندنا منه الشيخ الهيروان حسب ما تقدم هو حجية خبر الثقة وعدم كفاية الانجبار اذا لم يبلغ الى المستوى الموروث المورث عفوا للاطمئنان بالصدق، فتكون الحاجة الى علم الرجال ثابتة وبشكل ماس، ودعوى ان ذلك محرم وفيه كشف لعورات المؤمنين مدفوعة بان ذلك ما دام لغرض اهم وهو تشخيص رواية الثقة وتمييزها عن غيرها فهو مما لا محذور فيه، كما هو الحال في باب القضاء، فان جرح الشهود وبيان فسقهم امر جائز بالاتفاق من باب توقف امر اهم عليه. او على بدء ذكرنا فيما سبق الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل بالشكل التالي: احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن عن ابي عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله الى اخر. قال: واذا اردنا التعرف على سند الرواية المذكورة معتبر او لا فعلينا ملاحظة امرين: الف ملاحظة السند بين البرقي والامام عليه السلام، فاذا ثبت وثاقة جميع افراد السند فلا مشكلة من هذه الناحية، اما كيف نثبت وثاقة افراد السند المذكور؟ يمكن ذلك من خلال تطبيق احدى طرق اثبات الوثاقة التي سنشير اليها بعد قليل. ب ملاحظة السند بين الحر العامل والبرقي، فإنهما ليس متعاصرين بل يوجد فاصل زمني كبير بينهما، فإذا ثبتت وثاقة جميع أفراد السند المذكور فلا مشكلة من هذه الناحية أيضا. أما كيف نعرف سند الحر إلى البرقي، أو بتعبير آخر كيف نعرف أسماء الرواة الذين يروي عنهم الحر كتاب البرقي؟ يمكن ذلك بالبيان التالي: إن للشيخ الطوسي طريقا إلى كتاب محاسن البرقي أشار له في كتابه الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وصاحب الوسائل له طرق إلى جميع الكتب التي رواها الشيخ الطوسي، وقد سجل تلك الطرق في آخر الوسائل. فإذا ضمننا هذا إلى ذاك فسوف يثبت لنا طريق للحر او طريق الحر الى البرقي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.